يتكلف، لكن هل التكلف بمشقة أو بما لا مشقة؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، اتقوا الله ما استطعتم. المشقة غالبا أنه يعني جاءت هذه الشريعة بإبعادها عن الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن حصلت مشقة جلب التيسير لإزالة تلك المشقة. المشقة تجلب التيسير، ومن أجل المشقة الحاصلة على المسافر وأنه جهد في جهد وثقل خففت عنه الصلاة من أربع رباعية إلى ثنتين تخفيفا للمشقة. المشقة تجلب التيسير، وهكذا التيمم من هذا الجانب، وهكذا الفطر في السفر وامثال ذلك. فإذا التكلف شيء والمشقة شيء آخر، فالتكلف مطلوب. حتى لو أردت تطبخ لنفسك هذا شيء من التكلف، ما سيقول حتى فمه تأتي للفم، لا تكلف هذا به. فالتكلف شيء مطلوب، ومع ذلك المشقة لا ينبغي، والإسراف لا ينبغي ولا يجوز، والتبذير لا ينبغي ولا يجوز، وإكرار الضيف واجب. فما كان من جائزته جائزة مستحبة، قال يكرمه جائزته مسافة يوم وليلة، أو قال يوم وليلة، أو يكون يعني يوم وليلة إكرام زائد على ثلاثة أيام ولو لم يكن حق الطالب، معنى أنه ما يزال جديدا إلى ثلاثة أيام دون ذلك، بعد الثلاثة لا يقعد عنده حتى يحرجه إلا بطيبة من نفسه، رضا منه، محبة للبقاء، نحو ذلك من أشياء أخرى، ما صار ضيف. بعد الثلاثة هو ضيف، ما صار ضيف، صار مواطن.
شيخ إبراهيم جاب عندك سميت،
هذا تكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا علمنا ذلك، والذبح للضيف وما إلى ذلك، هذا تكلف جيد. وقل هيثم بن التيهان أيضا ذبح لهم وكرمهم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وذاك أطعمهم طعام سريته، وهذا أيضا إكرام عجيب، هذا أكثر من أن يذبح لهم الذبائح، كونه يأتي بطعام الصبية ويقدم له أبناءه جيع، وهو زوجه وهو أهله يبيتان طاويين، هذا كرم عظيم. لكن حسب السعة يا أخوان، هل هذا فيه مشقة كان عليه حتى نثبت هذا؟ مثلا ما عندنا دليل أنه شق على نفسه، كلام على الضيافة والتكلف لا على المشقة، نفي المشقة، نفي المشقة، المشقة غلط، المشقة تجري لك الضيق من ضيفك، هكذا ولا لا؟ تجعل الإنسان يرجع الضيف إذا حصلت من المشقة، وهذا ليس من مقصود الشرع، لكن الإكرام الذي في السعة في حدود السعة بدون مشقة ما يزال الصدر منشرحا، وما يزال أيضا الضيف مكرما، وضيافته إكرامه بشتى شؤونه. لو أنك مثلا تقدم له اللحوم والدسوم ثم تهينه تقول له يا دجال الله أحرجتنا، الجود عم، قال رحمه الله: باب لا يقيم عنده، باب إذا أصبح بفناء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن المغلان ايش عندكم بعد المغلان؟ أبي كريمة الشامي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه، يعني إن لم يستطع وإلا أخذها منه، لو شكاه أخرجها له القاضي، لو قال أنا ما أضافني هذا ما أعطاني جائزتي، أي حق الليلة ضيافة ما أقراني ما أعطاني كراي، يخرجها له حق الضيافة كيت وكيت يقوم، أو إن كان ولي أمر المسلمين يقوم هذا عنه إن كان عاجزا يدفعها من بيت المال أو من مستطاع إن كان عاجزا، فهي واجبة فهو دين عليه، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. ليلة الضيف حق واجب، حديث أصرح دليل على وجوب الضيافة. وأما حديث لا يحل لامرئ من مال أخيه وغيره فمعمومة لا تصلح لدفع ما جاء في الضيافة، بخصوصها. فأما التفرقة بين البدوي والحضر أو كل مكان لا يوجد فيه ما يباع فيه الطعام اللائق والمسافر فالظاهر أنه أقوى نظرا. لا، ما هو صحيح. جاء في حديث الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر، هذا حديث من طريق إبراهيم ولد عبد الرزاق أو من أحفاده من مناكيره، هو شديد الضعف كما في ميزان الاعتدال. فالضيافة عامة في حق أهل المدر وأهل الوبر، حتى لو كان في قصر شامخ ولو المطعم بجانبه وجاءه ضيفه، من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه وليعالج ضيفه. وما الذي يخصص لنا ذلك؟ يعني أن البادي في الخيمة يقول له أهلا وسهلا ويضيف واجب، وهذا الذي يأتي والمطعم بجانبه يقول له المطعم هنا راح تردى، هذا فيه نظر. هذا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان في مدر ولا كان في مدينة؟ كان في بادية ولا كان مدينة؟ مدينة. ونبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان يكرم ضيفه، وهو قائل هذا الحديث، وهو قائله، وهو من يعمل به أيضا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن يقدم عليه الضيف يقول من يضيف ضيف رسول الله إلا ما يجد له ما يكره في سائر أبيات نسائه، دل على نكارة ذلك الحديث وأن هذا التفصيل ليس له أصل أنه ذاك معنى قوي من حيث النظر. لا، حتى من حيث النظر الضيف له حق